بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعدما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أمور معنى لابد في أعمالهم من خلل، فلهذا فإن الشرع أمر بمخالفتهم، وأن نفس المخالفة أمر مقصود للشارع في الجملة. قال: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، معنى مخالفتهم مخالفة عامة ليس مخالفة خاصة في بعض الأمور. قال: ولهذا كان الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالسبق بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق إبراهيم وهو ابن راهويه: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، لا، هذا إسحاق إبراهيم لعله الكوسج أو النيسابوري أبو يعقوب الذي قال له ابن هانة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أو أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. قال: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام. أنا الأفضل أن الإنسان يغير الشيب ويصبغ لحيته ورأسه بأي شيء كان. قال عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس محفوظ، لكن أصل الحديث محفوظ، وإن كان هذا الحديث جاء من طريق عروة مرسلا. قال: وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا. قال: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، وهذا أكثره قد قرأناه، لكن هنا مع باب أيضا أن نقف على هذا الأمر الذي هو مخالفة أهل الكتاب، وأنها مخالفة عامة. قالوا: لهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. معنى الشيب ليس من فعل الإنسان، فلهذا حتى لو أبقاه فهو ليس بمحرم، لأن الشيب يأتيه من الله، لكن إذا كان هناك شيء يحدثه الإنسان مشابهة بها الكتاب فهذا لا شك في تحريمه. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: خالف المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، أن يدل هذا على أن هذا الشخص إذا حلق لحيته ووفر شاربه فهو قد خالف أو قد وافق اليهود والمجوس، قد وافقهم فيما هم عليه، وهذا شيء أنشأه وليس شيء طبيعي، ليس شيء طبيعي، وإنما شيء أنشأه بنفسه، فلهذا أي ليس هو من الله، أقصد أنه شيء لا دخل له فيه، وإنما هذا الشيء هو الذي يفعله بنفسه تشبها بأهل الكتاب، وهذا يكون من المحرم. وهذا يريد الشيخ أن يفرق. أنا لو قال قائل كيف تقول أو كيف تقولون أن التشبه باليهود محرم، فلماذا لم يكن الصبغ صبغ الشعر محرم، أو عدم الصبغ لا يجوز أن يجعل الإنسان شيبه أبيض؟ فيقال له أن مسألة الشيب هذه الإنسان لا دخل له بها، وإنما هذا شيء يكون من الله، فلهذا فهو لا ينشئه، لكن ينبغي عليه أن يغيره، أن الأفضل له أن يغيره حتى لا يكون مثل اليهود. وأما إحفاء الشوارب أو وأما توفير الشوارب وحلق اللحى فهذا شيء ينشئه الإنسان تشبها بأهل الكتاب. قال فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب، أنا فسر سوء العذاب بهذه الجمل، أنا يريد أن يبين أن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. فقال يسومونكم سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وأيضا في الحديث خالفوا اليهود، أي هذه المخالفة؟ احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وخالفوا المشركين. قال كذلك هنا هذا هو المخالفة المشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك وأطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام هنا أولا، هذا الأمر المجمل. ثم البدل منه، قال ولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. قال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوز، فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم. أنا إيش العلة من إرخاء اللحى والأخذ من الشوارب؟ هو المخالفة المجوس ومخالفة المشركين. قالوا لهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي المجوس. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، أنا حلق القفا من الشعر، فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه ووجهه، قال أما أنا فلا أحلق قفاي. قال قد روي في حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس أن يحلقون بعض رأسهم ويتركون البعض، هذا من فعل المجوس، مثل الآن أيضا القزع هذا الذي يحصل، أو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، هذا كله من فعل الكفار. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة، أما إذا كان لأجل الحجامة ما في شيء. قال قد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا، معنى في كراهته، إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردا يرقوس، وظهر أنه قردا يرقوس هذه كلمة مجوسية أو أقصد فارسية. وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناد عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره يتشبه بالعجم، معنى يأخذون آخر الرأس. قال والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، عن المقصود واحد هو مخالفة الكفار. قال مع أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قد قدمنا بيانه، وسيذكر أيضا بعض الأشياء التي فيها مخالفات إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق.